بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آخر مسألة يطرحها المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في سياق الصلح، وانطلاقا من رأيه الشريف بأن الصلح إنما يكون بعد التجاذب وبعد الخلاف. هذه المسألة، الصلح من قبل أجنبي، يعني هناك نزاع بين اثنين، ثالث يأتي ويقوم بعقد الصلح، يطرح عقد الصلح. وشقوق هذه المسألة كثيرة، ولكن لا بد أن نشير بدءا بأن أساس الصلح عقد، وأساس العقد قصد، وأساس القصد نية الفرد، وفي النهاية إذا لم نعرف النية فهذا يحتاج إلى وسائل الإثبات، وسائل الإثبات وطرق الإثبات مرتبطة بالقضاء وليس مرتبطة بالفقه، أنه ماذا كان يريد. طبعا إرادة الإنسان تنعكس في فعله وتعرف من قوله، الإنسان هو يعرف كيف كان نوى ولماذا نوى هذا الشيء، ولذلك الأصل هو، لكن بالتالي هذه قضية مرتبطة بالإثبات. البحث هو في من جاء كوسيط في الصلح، وهنا نضرب مثلا ونحاول أن نشقق هذه المسألة عبر هذا المثل. أنا رحت بالشارع، شفت جاري دا يختلف مع شخص على بايسكل، ولد وهذا الولد يقول بايسكل مالي، ذاك يقول مالي، وصعدت العيطة بيناتهم. فأنا أقوم بدور، مرة أقول لمن يدعي البايسكل، المدعي وهو جاري طفل من أولاد جيراني مثلا، أقول له أنت شو تريد؟ يقول بايسكل. أنا أعطيك بايسكل، ثمن البايسكل أتركه خليه يروح. وهذا يقول ما يخالف، أنا أعطي. هذا الصلح، هذا يشبه شنو؟ يشبه أنه واحد يطلب واحد شيء، ضمان أو أكثر من ضمان، دينك علي مثل حوالة مثلا، أتكفل بدين واحد. لا بأس أن الإنسان يتكفل بدين شخص ويطلعون من هاي المشكلة. هذه مسألة. مرة هذا الولد يجي يمي يقول عمي هذا يريد من عندي، هذا ما يعطيني بايسكل، تعال انت تدخل بينه. قلت خب، رحت تدخلت في القضية وصالحت مع ذاك وعطيت لهذا فلوس، هل بعد ذلك انا لي حق في ان اراجع المنكر المدعى عليه، بمعنى منه صاحب اللي بيده البايسكل، اقول له خو انا اعطيت فلوس عنك تعال رجع لي. ذاك يقول ليش اعطيت فلوس، هذا البايسكل مو له، وانا انكر ذلك، طبعا ما لي حق. بس فيما اذا هو اللي بايسكل بيده مو جاري، طلب من عندي قال تعال خلصني من هذا، تعال سوي صلح وياي، فهنا هل مع ذلك لي الحق في أن أطالبه أم لا؟ ليس لي الحق في أن أطالبه. هنا محور البحث. بعضهم قالوا ما دام هو طلب من عندي أن أقوم بدور الوسيط وأصلح بينه وبين ثاني، فكأنه أمرني بالدفع عنه، ولما أمرني بالدفع عنه فلا بد أن يعطيني ما خسرته. بعضهم قالوا لا، هو ما أمرك بالدفع عنه، إنما هو أراد الصلح ولكن ما ثبت بأنه أقر بأن هذه هذه العين يعني البايسيكل إنما هي ملك للآخر، إنما مجرد أراد أن يتخلص من هاي المشكلة، من هاي المعمعة. نحن نقول هاي مرتبطة بالنية. إذا هذا الرجل يعني لطلب من عندي نوى بطلبه بأنه يأمرني بأن أعمل عمل حتى كأن وسيط، لا بأس، هو لازم يدفع. أما إذا هو أرادني بأن فقط مصلح في هذا البين، فلا حق لي أن أخذ منه. يعني مرتبط بنيتي ونيته. طبعا نيته أهم، لأن هو الذي يجب أن يدفع، فنيته المحور مو نيتي. وهذا الخلاف واضح، خلاف مو جوهري بين الرأيين. رأي يقول بأن ما دام أذن لي بالدفع عنه أو أذن لي بالإصلاح فلا بد أن يتحمل مسؤولية إذنه ويدفع لي ما دفعته، كالشيخ في المبسوط يقول علي يجب علي يجب عليه، أي على ذاك اللي بيد العين بيد الفاسكل، أن يدفع لي. وبعضهم قالوا لا، كصاحب الجواهر وغيره أيضا من الفقهاء. نحن نقول القضية ما مرتبطة بخلاف فقهي، هذا خلاف في الإثبات، في عالم الإثبات. بمعنى أنه إذا كان هذا الرجل وهو لماسك البايسيكل أراد مني أن أدفع عنه ليدفع عني مثل الضمان، فبالتأكيد لازم يدفع. أما إذا أراد مجرد أن يتخلص من المشكلة وأرادني كمتبرع أدخل في القضية فليس عليه أن يدفع. هذه نية تختلف. أحسنتم، فهذا عليه من اتفق. مرة صح، إذا صلح مع وكالة فيتحمل، يتحمل مسؤولية. أما إذا الصلح بلا وكالة ما يتحمل. يعني إذنه إذا كان يعني أنه أنا أضمنه هو يدفع لي، اتفاق. أما إذا لم يكن يعني هذا فلا. فضولي هيك الآخر. مرة لا، أنا أقول لهذا جاري تروح، تروح راح، رحت على منه صاحب البايسيكل المنكر يسموه، قلت له عمي تعال الصالح ويا فلان. فأنا في هذه الحالة أردت أن أقوم بدور تفضلا، أنه هاي هذا الصراع أفكه أفضه، وإنما بيني وبين المنكر، وأنا وسيط عمن عن المدعي عن هذا الجاري. صحيح، إذا كان الأمر هكذا بهذا الأسلوب هذا بيع صلح فضولي، بيع الصلح الفضولي كالبيع الفضولي وأي نوع من أنواع الفضولي يحتاج إلى الإجازة. إذا أذنني بعد إذن كان كالوكالة السابقة، الفضولي وكالة متأخرة، فإن لم يأذن فالصلح باطل، بطل الصلح باعتبار ما أذن لي فالصلح باطل. هذه شقوق واضحة. مرة لا، أنا في الواقع ما أسوي فضولي عنه، أسوي صلح مع نفسي، يعني بين المنكر وبين الشخص الثالث يصير صلح زين، ونبتعد عن المدعي. بعدين لازم نرضى المدعي بطريقة أو بأخرى، هذا هم في الطريقة. فإذن هي شقوق وكل هذه الشقوق ترجع إلى نقطة واحدة، أنه هذه النية، نية هذا الإنسان التفضلي أو الفضولي أو الأجنبي أو الرجل الثالث لدخل في هذا الصراع، نيته شنو؟ هل نيته تطوعا يدفع المال من أجل أن يفض الخلاف كما كان أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه؟ شاف اثنين دا يتعاركون في الشارع من الشيعة، طلبهم بيته وسوى صلح بيناتهم ودفع مقدار الفلوس لأحدهما حتى يسكت عن الثاني. فلما راحوا وعد سألك قال هاي فلوس منين لك؟ ما شاء الله 400-500 دينار دفعت حتى تفض المشكلة. قال مو فلوسي، فلوس الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه الحقوق هسه أنا تعبيري حقوق شرعية، بس هاي فلوس الإمام، الإمام خلاها يمي. قال لم تشهد أكو خلاف بين الشيعة، دخل وانهي الخلاف وادفع من أموالي. لأن عادة كأنه كان يشتغل سابقا ولاحقا لعله هكذا، أنه اللي يدخل في الصلح يحاول أن يصلح بين الطرفين، هو من نفسه ما يخلي فالشي بالبين، إما سمعته يخليها وإما فلوسه يخليه. فالإمام الصادق كلف هذا الصحابي الجليل بأن يقوم بهذا الدور. وإن شاء الله إذا الله وفقنا في آخر الحديث عن الصلح نتكلم عن أبعاد الصلح في المجتمع الإسلامي اليوم إذا الله وفقنا إن شاء الله. هذه مسائل الصلح إلى هنا انتهت. هناك باب آخر، نزاع اليوم يسمونه نزاع الملكية، النزاع نزاعات الملكية. نزاعات الملكية باب من الأبواب في الفقه، بعض الفقهاء أفردوا له بابا، يعني باب الصلح باب، باب النزاعات الملكية باب آخر. بعض الفقهاء أدمجوا هذا الباب بأبواب الصلح، هذا نوع من الصلح، لأن كثير من النزاعات الملكية تنتهي إلى الصلح. بس على أي حال هذا باب آخر في نوع من المسائل المختلفة عن كتاب الصلح. وحن نمهد اليوم في الحديث عن هذا الباب بما يلي، أنه المجتمع حينما ناس يجتمعون مع بعض لا بد أن يكون بينهم قانون ينظم حياته، ميثاق، قانون أو شيء. مرة اجوا مجموعة من الناس كلهم أساتذة الجامعات وسألوني عن رؤية الإسلام فيما يرتبط بالبلدية أو قلت لهم أختصر وأفصل. قال أختصر وفصل، اختصارا أقول المدينة كالأسرة، مدينتك أسرتك، وأنت شنو تريد في الأسرة لازم يكون في المدينة. قال يعني شنو؟ قلت له تعال، أولا الأسرة بحاجة للتحابب، الأسرة بحاجة للتعاون، الحسرة بحاجة إلى نظام، الأسرة بحاجة إلى إطار، إلى سياج حصن، الأسرة بحاجة إلى كذا كذا. ثم فصلت طبقتها على المدينة، قلت مدينة كل هاي لازم تكون في المدينة. هذا باختصار. وأما بنوع من التفصيل فقرأت لهم قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور والبيت المعمور والسقف المرفوع. قلت هذه الآية سورة الطور بدايتها حول المدينة. قال شلون؟ قلت له والطور، طور الجبال الصغيرة مو سلسلة الجبال، أي طور جبل ولكن مو جبل مرتفع. أهم شيء في المدينة أن تكون هناك موانع طبيعية لها، وعادة الموانع الطبيعية الجبال. عادة المدن التاريخية كانت تعتمد على الجبال باعتبار المدينة من جهة واحد إلى آخر تكون محمية. والطور بعدين لازم كتاب عندهم، يعني لازم عندهم قانون، مجموعة من البشرية يتعايشون مع بعض بلا قانون ما له معنى. بعدين يجب أن يكون هناك الماء. المدينة اللي ما بيها ماء ما تعيش أصلا، ما تتكون مدينة. وكلما كان الماء أكثر كما يقول ربنا البحر المسجور، يعني بحر كبير بماء كثرة، يكون أفضل. وبعدين السقف المرفوع. فأرجع وأقول مجتمع البشري لازم أكو بيناتهما كتاب، كتاب إلهي من قبل رب العزة، فبها ونعمت، هي أفضل شيء. إن لم يكن هناك يجب أن يكون هناك عقد وميثاق فيما بينهم، أليس كذلك؟ إذا ماكو عقد وميثاق، حتى ولو كان تسمى بالعادات، تسمى بالسنينة، أو تسمى بما أدري أشبه، فلا بد أكون هناك شيء حتى يحافظ على علاقاتهم فيما بينهم. ومن الأمور الأساسية في هذا المجال أن نعرف أن هذه ليست كلها مكتوبة ومسجلة وموجودة في الشرع المقدس إذا كان الناس متشرعين، أو في القوانين إن لم يكونوا متشرعين، لأن هناك في البلاد الأخرى غير المتشرعة هناك ثلاثة أو أربعة مراحل، أربع مراحل للقانون. المرحلة الأولى يسموها الديباتشة أو مقدمة القانون أو الأهداف والغايات لكل قانون. المرحلة الثانية الدستور وبنود الدستور، القانون الأساسي. والمرحلة الثالثة القوانين المرعية. والمرحلة الرابعة يسموها لوائح. هاي اللوائح غير قانون، اللوائح هي تشريعيات يقوم بها ناس في داخل التجمعات الصغيرة، يعني مثل شنو الآن مثلا في كربلاء أو في المدن العراقية الأخرى، مثل قرارات مجلس المحافظة. هاي قرارات مجلس المحافظة مو قوانين، هاي لوائح، قرارات اللي تؤخذ في إطار منطقة معينة أو في دائرة معينة، هاي لوائح قانونية يسموها من الناحية اللفظية. احنا لازم تكون عندنا قوانين كلية، اولا اهداف ثم قوانين كلية اللي نسميها دستور، واللي احنا نفتخر ونتشرف بالقرآن الكريم وبعض الروايات التي هي ايضا بمثابة دستور. ومن ثم الاحكام الشرعية المستوحاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وأقصد بالسنة كلمات النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن ثم إحنا بحاجة إلى لوائح. اللوائح شنو؟ يعني أكو أمور ما مرتبطة بالقانون، قانون ما يبين كل شيء صغير وكبير، إما أمور مستحدثة متغيرات وإما أمور معينة. هذه الأمور لابد نرجع إلى منو؟ ارجع إلى مرجعية معينة في هذه المدينة، إما شورى وأمرهم شورى بينهم، وإما الولاية، الناس قلدوا عالما اتبعوه وبايعوا معه فهو وليهم، وبالتالي يحدد لهم كيفية التعامل مع بعضهم البعض. ومن هذه وربما من أبرز المسائل فيما يرتبط بالمدينة أو بالقوانين البلدية والقروية مثل ما يسموها، قضية المساكن، البيوت. مثلا حريم البيوت، قديم كان البيت كل بيت له حريم، يعني هذا اللي عنده يسوي حائط، الثاني ما يجي حائط يلزق بحائطي، وإنما يبعده للمقام اللي لما ينهدم الحائط ينبني أو ما أشبه. حريم الدار، حريم البئر، البئر يعني أنا حافر هنا بئر وجاري ما يقدر يحفر بير يمي حتى الماي مالي يسحبه، إنما لازم 500 متر في الأرض الصلبة، في الأرض الصلبة 500 وألف في الهشة. حريم البستان، كل شيء الحريمة. مسألة المياه، توزيع المياه، هذا لبحث الماي. كان سابقا أكو فد واحد مهتم بالماي، كيف يوزع الماي، مناطق فيها مياه كثيرة ما كانوا محتاجين، أما المناكن اللي فيها شح المياه كان هناك مسؤول يعين من قبل الدولة أو من قبل ولي الأمر لتنظيم السقاية. بحث حول كيفية البناء الشوارع، الشارع يكون طوله عرضه، وما يرتبط بالأجنحة، يعني واحد طالع من الشارع من البيت إلى الشارع، جناح أو روشنة أو أسماء أخرى إلى هذا، يحتاج إلى تنظيم شرفات، شناشيل أو ما أشبه. فهذه بحاجة إلى قانون، قانون باب، يعني باب البيت هو واحد، كل بيت عنده بيت مقدم البيت على الشارع 100 متر، الحق باب، الحق بابين، أما خمس أبواب يخلي عندي؟ هذا السؤال، إنه ليش يسوي دكة أمام بيته؟ هو ليش يسوي دكة؟ يحفر جو الشارع، يعني عنده سرداب زين، فيحفر مثل ما من فوق يقدر يطلع يسوي سقف، ومن جوا هم يقدر شوية يوسع السرداب ماله بحيث أنه يأخذ من تخوم الشارع. أو مسألة نعم الميزاب يخلي على الشارع وما أشبه. كل هذه الأمور فيما لا مشاحة، مثل بعض مثلا بعض القرى والأرياف اللي وضعهم ما يحتاج لها التنظيم خارج، أما إذا صارت مشاحة بين الجيران يجب أن يكون هناك قانون ينظم هذه الأمور، وبدون قانون لا يجوز للإنسان إذا كانت مشاحة. مثلا من جملة مثلا الفقهاء قالوا الأجنحة أو الرواشن اللي يخلوها على البيوت، يعني يطلع من عندهم، هذه الأجنحة قالوا من أول الإسلام إلى الآن الأجنحة موجودة، وما حد أنكر أنه ليش أجنحة على الشوارع، بس لازم هذا الجناح يكون بحيث أنه إذا فد واحد مقاتل يريد يمشي والرمح بيده، الرمح ماله لا يصير على السقف مال هذا البيت أو ذاك البيت، وإذا فد واحد راكب أجلكم وضاع البعير ما يكون لازم ينزل رأسه، أو إذا هسه واحد عنده شغل بالسيارة قاعد وعنده أغراض ما لازم لا تلوح هذا كذا، ليس مزاحمة. وهذا كلام دقيق، بس هذا ما نقدر نضبطه بهالشكل كلام، هناك أمور متغيرات. من الأمور المتغيرة الآن، وأنا لابد أن أذكر هذا الشيء، بعض الإخوة في كربلاء وفي المدن الأخرى بدأوا يوسعون المدينة ويبنون البساتين، حولوها إلى بيوت لا بأس، بس المشكلة أنه شوارع ضيقة يخلوها فيما بينهم، هذا الشارع الضيق لا سمح الله صارت عندكم مشكلة الحرائق، صارت عندكم مشكلة مثلا فت مريض فت كذا بحاجة إلى سيارات الإسعاف تجي، فالسيارة واقفة هنا بعد السيارة ما تقدر تدخل، البيوت متقاربة. أنا كثير منهم نصحتهم قلت شوي وسعوا هذا لكم مو لغيركم، هذا شارعكم، ليش مضيقي بهالأسلوب هذا؟ خب الشوارع أطفال لازم يكون عندهم في مكان لا أقل يلعبون، في بعض الأحيان لازم أكو في إمدادات باكر، إمدادات الماي والكهرباء والمياه الثقيلة وأمور أخرى. فهنا نحن نقترح أنه المدينة فيها إما ولاية الفقيه يأمر، وإما يكون هناك مجلس محافظة، مجلس القرية، مجلس الكذا، يشوفون مصلحة الجميع ويقررون وثم يعرضون على الناس، وإذا كان هناك اختلاف يعرضون على الاستفتاء القانون، وإذا أخذ صبغة الشرعية يجب أن يطبق. الشرعية قد تقول ليش استفتاء يسوي شرعية، يقول هذا ميثاق، استفتاء يتحول لميثاق، يعني الآن قانون العراق الدستور العراقي عليه استفتاء، يعني شعب العراقي وافق عليه بنسبة كبيرة، هذا ما يقدر فد واحد كردي سني شيعي تركماني يقول والله احنا لنا فد مدينة خاصة وفد علم خاص وفد هاي ما يصير. انتوا وافقتوا على هذا الدستور الا اذا مرة جديدة الدستور يتبدل. نعم الميثاق محترم، الميثاق يجب ان يبقى. اذا نحن كمقدمة احكي فيما يرتبط بعلاقة الناس مع بعضهم في المدينة، وبالذات فيما يرتبط بالمساكن في الطرق في الحدائق العامة في المرافق العامة ككل، نحن بحاجة الى رأي الشرع. فان لم يكن هناك رأي شرعي خاص ونص نعتمد عليه فلا بد ان نعتمد على شرعية اخرى، شرعية اخرى اما ولايات الفقيه واما في حالات اخرى مجرد مجالس المحافظة، مجالس القروية والبلدية لازم أن تقرر مثل هذه الأمور. هذا مختصر، ثم نأتي على التفاصيل. وأما ما كان سابقا فرب شيء السابق كان اليوم يختلف الأمر. السابق كان طريقة مثلا الشوارع كان يكفيهم أن يكون شارع 3 أمتار 6 5 أمتار، بس في بعض المناطق الآن بحاجة إلى شوارع، خصوصا شوارع النافذة بحاجة إلى شوارع واسعة، ولظروف مثل مدينة كربلاء أو مدن النجف الأشرف أو المدن الأخرى اللي فيها زوار سواح ناس عندهم كثرة يجون يرحون، لابد أن نحسب حساب هؤلاء الضيوف اللي يجون، مو فقط إحنا عايشين هنا، هذول ضيوفنا يجون في مدينتنا وإحنا طبعا نرحب بهم، وكما نرحب بهم نهيئ أنفسنا لاستقبالهم. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.